بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول المتوفيق إلى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي رحمه الله لجلال الدين السيوطي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، وكيف لا يكون، وهو بيان طريق خير الخلق.
هذا كلام النووي رحمه الله.
وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الشرح: أما بعد، أتى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال أما بعد. رواه الطبراني وذكرها في خطبه صلى الله عليه وسلم، وذكرها في خطبه صلى الله عليه وسلم مشهور في الصحيحين وغيرهما. وفي حديث إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: فإن علم الحديث من أفضل القرب، القربي جمع قربة، أي ما يتقرب به إلى رب العالمين، وكيف لا يكون كذلك، وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين، والشيء يشرف بشرف متعلقه، وهو أيضا وسيلة إلى كل علم شرعي. أما الفقه فواضح، وأما التفسير فلأن أول ما فسر به كلام الله ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وذلك يتوقف على معرفته.
كل علم من العلوم، علم الحديث، علم الفقه، علم التفسير، له فضل عام وفضل خاص. فضل عام باعتبار أنه علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجميع العلوم تشترك في هذا الفضل العام، لكن العلوم تتفاضل في هذا الفضل باعتبار متعلقها، وهذا هو الفضل الخاص. فعلم التفسير مثلا يعظم لتعلقه بكلام الرب سبحانه وتعالى، وعلم الحديث يعظم لتعلقه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يحتاج إليه كل ناظر في علم من العلوم. فالذي ينظر في الأحكام يحتاج إلى معرفة أدلتها وأدلة الكتاب والسنة، والذي ينظر في تفسير القرآن يحتاج إلى السنة، لأن أعظم ما يفسر به القرآن القرآن، ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ينظر في علم السيرة لابد له من معرفة السنة في ذلك والحديث، حيث نعرف أحواله صلى الله عليه وسلم، ونعرف الصحيح منها الثابت والضعيف منها غير الثابت. فكل علم من العلوم يحتاج إلى الحديث، والحديث يحتاج إلى معرفة بدرجته، أو صحيح مقبول فترتب عليه الأحكام، أم هو موضوع أو ضعيف فيرد ولا تترتب عليه الأحكام. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المتقن أبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رحمه الله.
كان العلماء بمقدمة ابن الصلاح هذه عناية عظيمة جدا، فمن ناظم لها كالعراقي وكذا، ومن مختصر لها كالنووي وغيره، ومن واضع النكت عليها كالحافظ العراقي وابن حجر وكذا. المهم أن هذا الكتاب من الكتب المعتمدة في هذا الفن، والذي اعتنى العلماء به عناية خاصة، فمن شارح ومختصر ومن ناظم. نعم.
المعروف بابن الصلاح رضي الله عنه، وبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة: وعلى الله الكريم الاعتماد، وإليه التفويض والاستناد. الحديث صحيح وضعيف وحسن، صحيح وحسن وضعيف.
وهذا كتاب في علوم الحديث اختصرته من كتاب الإرشاد، والذي اختصرته من كتاب علوم الحديث، هذا كلام السيوطي تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن السيوطي، يقول الشهرزوري ثم الدمشقي المعروف بن الصلاح، وهو لقب أبيه. نعم.
قال وهو لقب أبيه رضي الله عنه، وبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال إلى آخره. قال الحديث فيما قاله فيما قال الخطبي في معالم السنة.
قال النووي: الحديث صحيح وحسن وضعيف. قال السيوطي: الحديث
فيما قال الخطبي في معالم السنن وتبعه ابن الصلاح ينقسم عند أهله إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، لأنه إما مقبول أو مردود، والمقبول إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها،
لأنه إما مقبول أو مردود، هذا التقسيم العام. مقبول فيدخل فيه الحديث بجميع درجات، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، ومردود أو مردود ويدخل فيه جميع أنواع الرد، سواء بوضع أو بضعف أو بنكارة. نعم. والمقبول إما
والمقبول إما أن يشتمل على من صفات القبول على أعلاها أو لا، والأول الصحيح والثاني الحسن، والمردود لا حاجة إلى تقسيمه لأنه لا ترجيح بين أفراده. واعترض بأن مراتبه أيضا متفاوتة، فمنه ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح.
نعم، هناك الضعيف ضعف غير شديد، إذا جاء من طرق يتقوى بها فإنه ينهض للاحتجاج. نعم. وهناك ما لا ينهض، إذن هو نفسه يتفاوت. نعم.
فكان ينبغي الاهتمام بتمييز الأول عن غيره، وأجيب بأن الصالح للاعتبار داخل.
كان ينبغي بتمييز الأول عن غيره، يعني تمييز ما يمكن أن يصلح الاعتبار وبين ما لا يصلح الاعتبار. نعم.
وأجيب بأن الصالح للاعتبار داخل في قسم المقبول، لأنه من قسم الحسن لغيره.
تمام. قال رد على هذا بأن الصالح للاعتبار دخل في قسم المقبول، وهو الحسن لغيره، وهو الحسن لغيره لأنه ضعيف ثم خوي بطرقه فانتهض للاعتبار والاحتجاج. نعم.
وإن نظر إليه
إذن غير المقبول لا حاجة في معرفة التفاوت، لأن هذا سيكون مردودا ولا يجوز الاحتجاج به، فلا يضر أن يكون هذا أعلى من هذا وهذا أدنى من هذا. لكن النظر في كل هذا في كل هذه الدرجات لا شك أنه هو عمل أهل العلم لتمييز الأخبار. نعم.
وإن نظر إليه باعتبار ذاته فهو أعلى مراتب الضعف، وقد تفاوتت مراتب الصحيح أيضا ولم تنوع أنواعا، وإنما لم يذكر الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا بل بزعم واضعه. وقيل الحديث صحيح وضعيف فقط، والحسن مندرج في أنواع الصحيح. قال العراقي في نكته:
نعم، تبون هذه المسألة. وقيل الحديث صحيح وضعيف فقط، والحسن مندرج في أنواع الصحيح. نعم.
قال العراقي في نكته: ولم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة، ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة فتبعه ابن الصلاح.
نعم. والحسن الموجود في كلام المتقدمين حسن عام، وليس الحسن عند المتأخرين في الصلاحين، فقد يطلقون الحسن على الحسن يعني في معناه حسن وجيد، وقد يطلق على الصحيح حسن، يعني حسن هذا الحديث في الاستدلال به وكذا، ليس على الاصطلاح المتأخرين. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العام الذي أريد به الخصوص، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف المتقدم.
نعم. والمتقدمون كان يجعلونه صحيحا وضعيفا، والصحيح عند المتقدمين هو الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، فما رواه العدل الضابط تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة هو الصحيح، فإن خف هذا الضبط وتعدد الطرق فهو لغيره، فإن خف هذا الضبط وهكذا فرجع الأمر إلى خفة الضبط وقوته، فإذا خف الضبط وننتقل إلى الحسن وهو مقبول عندهم وهو صحيح عندهم، هذا هو الصحيح. لكن المتأخرين ماذا صنعوا؟ أتوا فجعلوا هذا اصطلاحا خاصا، وميزوا بين تام الضبط وخفيفه، بين كثرة الطرق وبين عدم كثرتها، ثم أتوا أيضا إلى الأحاديث التي فيها ضعف وقويت بطرق ارتقوا بها إلى الحسن لغيره في الاصطلاح وبقي الضعيف الذي لم يرقى. عند المتقدمين المسألة تعتبر مسألة لفظية، عند المتقدمين أنهم سموا هذه الأربعة كلها صحيح، الأربعة أقسام سموها جميعا حديث صحيح، وما عدا فهو ضعيف، أي الذي لا ينهض للاحتجاج به. أما المتأخر فقط ماذا صنع؟ وضع مصطلحا خاصا وهو الحديث الحسن، الذي هو داخل في أقسام المقبول، الذي هو داخل عند المتقدمين في أقسام أو في الصحيح. وبهذا يكون اختلاف اختلافا لفظيا في الحقيقة. نعم.
قال تنبيه، قال ابن كثير رحمه الله: هذا التقسيم إن كان بالنسبة لما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وكذب، أو إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، وجوابه أن المراد الثاني، والكل راجع إلى هذه الثلاثة.
طيب في الحاشية هنا عندك الحاشية اللي هو أصل الاختلاف، أن من جعل الحسن قسيما، يقول في الحاشية أن من جعل الحسن قسيما من الصحيح جعل القسمة ثلاثية، ومن جعله قسما من الصحيح جعل القسمة ثنائية. وصنيع المتقدمين يدل على أن عندهم أنه عندهم قسم من الصحيح وليس قسيما له، يدل على ذلك أنهم أدخلوا الحسن في كتبهم في الصحاح كالصحيحين وغيرهما، وأنهم كثيرا ما يطلقون الصحة على أحاديث هي في مرتبة الحسن، وقد بينت ذلك في غير هذا الموضوع. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فهذا أول من عرف أنه قسم هذه القسمة أبو عيسى الترمذي رحمه الله، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله، وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف أو عرف عنه هذا التقسيم الثلاثي أنا كاصطلاح، لكن كانوا يقسمون إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواه. ولذا لما نقول يعمل بالحديث الضعيف فضاء العمل وكذا، فقصده من ايه؟ الضعيف اللي بيقوى بطرق اللي هو صالح فيكون حسنا لغيره، والباقي بأواهي. وقد نقله الحافظ في النكت وارتضاه، وقال اللي هو تعليل هذا، وقال: ويؤيده قول البيهقي: الأحاديث المروية ثلاثة أنواع، نوع اتفق أهل العلم على صحته، ونوع اتفق على ضعفه، ونوع اختلف في ثبوته، فبعضهم صحها وبعضهم يضعف. وكلام البيهقي هذا وجدته في مقدمة معرفة السنن له. وقال العراقي في التقييد والإيضاح: رأي المتقدمين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف. قال الذهبي في السير: حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث اللي هو لفظ يعني كاصطلاح، هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم، وبالعكس فهو داخل في أدنى مراتب الصحة. وقال في موضع آخر في ترجمة محمد بن طلحة: ويجيء حديثه من أدنى مراتب الصحيح ومن أجود الحسن، وبهذا يظهر لك، يعني يبقى مثلا من صحيح غير إلى حسن لذاته، وبهذا يظهر لك أن الصحيحين فيهما الصحيح وما هو أصح منه، وإن شئت قلت فيهما الصحيح الذي لا نزاع فيه والصحيح الذي هو حسن، وبهذا يظهر لك أن الحسن قسم وليس فيه ضعيف. يقول: وبهذا يظهر لك أن الصحيحين فيهما الصحيح وما هو أصح منه، وإن شئت قلت فيهما الصحيح الذي لا نزاع فيه والصحيح الذي هو الحسن. يبقى غاية ما قد تجد في الصحيحين الحديث الذي قد تنزل رتبته عن الشرط الذي شرطه من العالم أو اللفظة التي تنتقد في حد ذاته. وبهذا يظهر لك أن الحسن قسم داخل في الصحيح، وأن الحديث النبوي قسمان ليس إلا صحيح وهو على مراتب، وهو على مراتب، وضعيف وهو على مراتب، والله أعلم. وللشيخ الألباني في مقدمة على رياض الصحيحين كلام نحو هذا، فلينظره من أراد. ده كلام أصحاب الشأن، أنهم يعني اتفقوا أن تعبير المتقدم كان صحيح وضعيف، المصطلح أن المتأخرين لا يخالف هذا، ولما هو خلاف اللفظي فجعلوا حسنا، والحسن هذا هو أصلا الصحيح عند المتقدمين، لكن اللي أقل مرتبة فيه فهو أقل من الصحيح الذي هو عند المتأخرين الصحيح لذاته والصحيح لغيره، فتكون المراتب على هذا الترتيب: أعلاها الصحيح لذاته، يليها لغيره، يليها الحسن لذاته، يليها الحسن لغيره، وهو الضعيف الذي قوي إيه بطرقه. يبقى ماذا؟ يبقى الضعيف اللي هو إيه؟ الذي يطرح ولا يعمل به في العقائد والأحكام باتفاق، وفي فضائل الأعمال على قول بعض المتأخرين الذين ظنوا أن مثل هذا النوع اللي هو ما يقع حسن لغيره أنه يعمل به في الفضائل، ومنهج المتقدمين لا يعمل به في الفضائل، إذ الدين كله مبناه على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يعمل في الحديث الضعيف لا في الفضائل ولا في غيرها من الأحكام والعقائد. وأما الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول وهو ضعيف الإسناد فهذا حديث صحيح. أما الوارد عن السلف هو التساهل في رواية الضعيف، التساهل في الرواية كما نقل هذا المعلمي عن جماعات أهل العلم، وهو منطق أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم. طيب بهذا نكون قد انتهينا. فيه اللي جبت حديث علي اقرأ. نعم.
ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ سنده إلى أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قائل مدح أباه وأمه، وقال الآخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر رضي الله عنه الحد 80. وقال مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما.
تمام، يبقى إيه؟ ليس مطلق النفي، إنما نفي فهم منه ماذا؟ القذف. نعم.
قال في المنطقة في الشرح قوله أن أحد الرجلين اللذين استب في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للآخر والله ما أمي بزانية، يقتضي أنه قال له ذلك على وجه المشاتمة.
تمام.
والمفهوم في لسان العرب من هذا إضافة مثل هذا إلى أمي.
يمدح نفسه، مش قصدي يمدح نفسه يعني، لا، مثل ما قتلت الواحد في بعض المواضع يعني متهم بالسرقة قلت له أنا الحمد لله عمر مسلم، لست بسارق ولا خائن، لست بالذي يقتل ويفعل، وأنت تقصد ماذا؟ وصفه بهذه الأوصاف، هذا معروف يعني في، لكن تأتي من هذا تأخذ مطلق الكلام ده، يبقى من نفع عن نفسه بأنه ليس ولد زنا وكذا، يبقى إذا يقذف على ماذا؟ ويمدح أباه ويمدح أمه، لكن في الموضع الذي يعلم أنه إنما أراد قذف الآخر كأنه قال بالمنطق يا ابن الزاني. نعم.
قال والمفهوم في لسان العرب من هذا إضافة مثل هذا إلى أم المسبوب وفجره عليه بسلامة أمه.
تمام. والمعروف في لغة العرب أنه
من هذا إضافة مثل هذا إلى أم المسبوب.
تمام.
وفجره عليه بسلامة أمه بذلك مع شاهد الحال من المشاتمة يقتضي أن أم المسبوب معيبة بذلك.
تمام.
ولو استوي في السلامة لم يكن هذا وقت ذكرها، لأنه لا يتضمن ذلك مزية للساب على المسبوب. ولما كان اللفظ فيه بعض احتمال ويحتاج في كونه قذفا إلى نوع من الاستدلال أو التأويل أو العدول عن ظاهر هذا اللفظ، فاستشار فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه علماء الصحابة رضي الله عنهم، فتعلق بعضهم بظاهر اللفظ وقال مدح أباه، وتعلق بعضهم بالمفهوم منه مع شاهد الحال، وقد كان لأمه مدح غير هذا يريد ليس هذا مما يقصد به الإنسان مدح أمه، وإنما يمدحه بالصفات المحمودة في الغالب، وإنما يقصد إلى وصفها بهذا البر في فضلها على من يوجد فيها هذه المعايب، لا سيما مع ما يشهد لذلك من حال المشاتمة وقصد كل واحد منهما إلى ذم الآخر وذم أبويه، وذلك يقتضي ذكر أبيه في من الفضائل بما يوجد في.
أنا ولد مش حرام يا ولد، أنا ولد ما ضربتش أبويا وخدته وجرجرته في الشارع يا ولد، أنا ولد ما طرقت شم من البيت. واضح يا إخواني، صح ولا لا؟ ممكن نسأل عن هذا والدي نقوله ما تقول في هذا الكلام، هذا معروف. على إيش معنى أنت تمدح نفسك أنت ما ضربتش أمك في الشارع؟ وده موضع تمدح نفسك أنك ما ضربتش أمك في الشارع؟ ما عدتهاش يا ولد في غرفة في وسط البيت يا ولد في كذا، ما كنتش باخد الاكياس يا ولد السوداء واطلع على الدور الثاني من غير ما تشوفني يا ولد. ما كانتش تحتاج لست بالذي كانت تحتاج امي الى كشف عند طبيب واتركها. لست الذي معناه انت الذي انت الذي انت الذي. فكيف نعري هذا الكلام عن هذا ونلبس على المسلمين دينهم ونقول بان مجرد النفي طعن لازم في كذا؟ يبقى إذا تأتي إلى كل هذا، النبي ليس صخابا ولا شتاما ولا صخابا في الأسواق ولا وليس فاحشا ولا متفحشا، يبقى النبي فاحش متفحش صخاب وكذا. من يقول هذا؟ في عقد يقول هذا؟ في عقد يقول هذا؟ ولهذا الخطورة في مثل هذا أحمد، خطورة في مثل هذا، هذه مشكلة قضية كبيرة. نعم الله المستعان. خلاص واضح، واضح الكلام هنا واضح. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.